الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين الشاكرين لنعمه القائمين بحقه المتقين له في الخلوات والجلوات القائمين على الخير والقائمين به، عليه نحيا وعليه نموت، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. كنا أيها الإخوة في المجلس الماضي كنا قد أتينا على جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في آخر باب الاعتكاف، ولعلنا بذلك كنا أو أتممنا ما أتممنا، ولعلنا يعني أتينا على جملته ولم يبق إلا مسائل قليلة نتمها بإذن الله جل وعلا. نعم. ما شرحنا هذه؟ نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في آخر باب الاعتكاف أن المعتكف يخرج لما لا بد له منه كقضاء حاجته وإحضار طعامه الذي لا يتأتى إلا بذهابه لعدم خادم أو ولد يقوم عليه. نعم. كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، وذلك لما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض يسأل عنه ولا يعرج عليه، يعني ولا يعوده. نعم. قال إلا أن يشترطه، فهنا ذكر المؤلف رحمه الله أن الاشتراط في الاعتكاف يجيز للإنسان ما اشترطه، وأما صحة الاشتراط من حيث الأصل فهذا هو مشهور مذهب الحنابلة، وهو قول جماهير أهل العلم خلافا للإمام مالك. وأصل ذلك القياس على الحج، فكما أن الحاج له حق الاشتراط فقالوا من أن المعتكف له مثل ذلك، فأجازوا هذا على سبيل النظر والقياس. وكما قلنا القياس على الحج، فكما أنه يجوز الاشتراط في الحج فكذلك قالوا من أنه يجوز الاشتراط في الاعتكاف. ثم إذا تقرر ذلك فإن محل الاشتراط هو ما تقدمت الإشارة إليه، يعني قال إلا أن يشترطه، فالضمير راجع إلى ما تقدم من نحو عيادة المريض وشهود الجنازة، فدل ذلك على أنه لا يدخل في الاشتراط ما من شأنه أن يكون مناقضا لحقيقة الاعتكاف، فليس له أن يشترط على سبيل المثال الاتجار بالبيع والشراء والذهاب إلى الأسواق والقيام فيها، كما أنه ليس له أن يشترط وطأ زوجته وجماعها، لكن يشترط ما له بد منه وقد يحتاج إليه، مثل ما أعاد عليه الضمير شهود الجنازة، عيادة المريض، كما لو اشترط كما نص على ذلك أحمد أن يتعشى مع أهله أو أن يبيت أي ينام في بيته إذا لم يكن اعتكافه نذرا، لأن باب المأذون فيه أو المستحب أوسع، فإذا هذا محال الاشتراط. فيتبين لك أو يتضح مما سبق أن جملة من الأشياء جائزة للمعتكف بكل حال، مثل إيش؟ خروجه لما لا بد له منه كقضاء حاجته وإحضار طعامه الذي لا يحضر إلا بخروجه ونحو من ذلك، واضح؟ وأشياء لا يحل للمعتكف فعلها بحال من الأحوال، لا بشرط ولا بغيره، وذلك مثل جماع الزوجة أو الأمة، ومثل الاتجار بالبيع والشراء ونحو ذلك، لأن هذه حقيقتها أنها تناقض معنى الاعتكاف. والثالث ما يكون جائزا في حال الاشتراط ولا يجوز بدونه، ولا يجوز بدونه، وذلك مثل ماذا؟ مثل شهود الجنازة، عيادة المريض، أن يأكل عند أهله ونحو ذلك. نعم يا ما ها إذا
لم يقم على الجنازة.
نعم، يعني لو افترضنا أنه لا يوجد من يغسل ميتا، فالأمر دائر بين إيش؟ بين أن يبقى بدون تغسيل وبين أن يخرج هذا المعتكف لتغسيله وتجهيزه. قد يقال مثل ذلك، قد يقال مثل ذلك إذا لم يتأتى هذا الأمر إلا به. نعم. طبعا كلام أهل العلم في هذه المسائل فيه التوسعة من جهة الأصل، لكن الكلام في التشديدات هذه إيش؟ إذا كان الاعتكاف واجبا بنحو نذر ونحوه، واضح؟ وإلا فلو كان يعني معتكفا اعتكافا مسنونا فلا شك، سواء قيل من أنه ينقطع اعتكافه أو لا ينقطع، فإن خروجه لإصلاح هذه الجنازة والقيام عليها أولى، لكن الكلام فيما إذا كان واجبا بمعنى أنه هل تبرأ ذمته بذلك أو لا تبرأ ذمته. ومثل ذلك إذا كان يمرض والدته أو يذهب بها لنحو طبيب، هذه كلها داخل فيما يجوز مع الاشتراط. نعم. وإن وطئ هذا من المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لما إيش؟ لما يفسد به الاعتكاف. فما الذي يفسد به الاعتكاف؟ الاعتكاف يفسد بأمور، منها أن يطأ زوجته، لأن هذا مما جاء به النص صريحا، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولأنه من جهة المعنى أن الاعتكاف والانقطاع عن الشهوات والرغبات والتبتل بالصالحات والطاعات، فهذا مناقض لحقيقته، مناقض لحقيقته. هذا إذن من جهة. أيضا مما يفسد به الاعتكاف، والمؤلف وإن ذكر هذه فإنه أيضا يلحق بها إيش؟ إذا جامع فيما دون الفرج فأنزل، يعني كأن يكون بمباشرة أو أن يكون ذلك بنحو مثلا بنحو بمباشرة أو بضم أو بتقبيل، فإذا أنزل فيقولون من أنه يفسد اعتكافه، لأنه فيه إفضاء للشهوة وذلك مثل الجماع. أما إذا حصل منه تقبيل أو ضم بشهوة ولم ينزل فلا يفسد الاعتكاف، وإن كان منهيا عن استدعاء ذلك، لأن هذا مما يناقض حقيقة الاعتكاف، لأنه لما نهى عن الجماع كان ذلك نهيا عن كل ما يفضي إليه ويوصل إليه، واضح؟ فهذا هو الثاني مما يفسد به الاعتكاف. ومما يفسد به الاعتكاف أيضا إيش؟ الخروج، فلو خرج بدون حاجة ولو قل ولو كان قليلا فإنه يفسد اعتكافه، لأن حقيقة الاعتكاف هو ملازمة المسجد، فإذا خرج فقد قطع هذا الاعتكاف واللزوم أو الملازمة. فعند الحنابلة رحمه الله تعالى أن الخروج إذا لم يكن حاجة مما لا بد له منه أو مما اشترط له الخروج فيه فإن الاعتكاف يفسد بها ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، ولذلك يقولون الخروج وإن قل، وإن قل. نعم، ولما قالوا وإن قل كأنهم يشيرون بهذا إلى أن بعض أهل العلم ربما سهل في الخروج القليل، وأصل ذلك يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليقلب صفية إلى بيتها، فقد يقال من أن هذا مستمسك لهم صحيح، وقد يقال لا، هذا مما لا بد له منه، لأنها لما جاءت وأرادت أن ترجع إلى بيتها في الليل فهي مما يخاف في مثل هذا الوقت، فيكون مما يتحتم في ذلك، فلا يكون دليلا لمن قال بأن الخروج لا يفسد الاعتكاف إذا كان قليلا، فنقول لا يفسده مطلقا إلا أن يكون مما لا بد له منه أو مما اشترط فيه الخروج وجاز. نعم. نعم، يعني أن حقيقة الاعتكاف تتأتى إيش؟ بملازمة المسجد ولو كان طيلة وقته نائما يؤدي الفرائض وينام أو يبقى ساكتا، فحقيقة الملازمة للمسجد والانقطاع عن الدنيا يتأتى به الاعتكاف، لكن كمال الاعتكاف وتمامه ما يحصل به إحياء القلب وصلاح النفس وزيادة الإيمان والإقبال على الله جل وعلا هو بالاشتغال بالقرب، سواء كان ذلك قراءة للقرآن أو كان ذلك صلاة في الليل والنهار أو كان ذلك ذكرا لله جل وعلا أو كان ذلك في نحو تعليم علم أو غيره. فيقول المؤلف رحمه الله يستحب اشتغاله بالقرب، فكلما كان مشتغلا بقربة وطاعة كان ذلك أولى وأتم، وينبغي أن يكون اشتغاله بأولى القرب وأعظمها كالصلاة وقراءة القرآن والذكر، وإن كانت الصلاة أفضل هذه القربات لكن قد يكون بعضها أفضل بالنسبة إلى وقت أو حال، كما يكون في آخر الليل فإنه من أوقات الاستغفار والذكر لله جل وعلا في الأسحار. نعم، وكما إذا كان ذلك في إقبال الليل وذكر أوراده أو كان ذلك بعد الصلوات من ذكر الأذكار بعدها، فإن ذكر الأذكار بعد الصلاة أولى من قراءة القرآن أو الصلاة أو نحوها. فإذن ويستحب اشتغاله بالقرب وإقباله على الله جل وعلا واجتنابه ما لا يعنيه، ينبغي للإنسان أن يجتنب ما لا يعنيه، وهذا شامل لما كان محرما وهذا بلا شك، فإن الإنسان ممنوع منه في غير حال الاعتكاف فهو في حال الاعتكاف أولى بالامتناع، لأن تعظيما لحرمة المكان وهو المسجد، وأيضا تعظيما للحال التي هو فيها وهو معتكف لله جل وعلا، يدخل في ذلك ما كان مكروها ككثرة الأحاديث وإطلاق البصر في تتبع الداخل والخارج وما يعملون وما يفعلون، نعم، وما يكون أيضا من رفع صوت قد يحصل به إشغال أو نحو ذلك، فيجتنب ما لا يعنيه، فيجتنب ما لا يعنيه، فيقبل على الله جل وعلا بكليته وبقلبه وجميع وقته. وإن احتاج إلى حديث أو مؤانسة فلا بأس بما يقطع عنه الملل وتذهب عنه السآمة، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك مذهبا لوقته أو مفنيا لأكثر حاله، لأن هذه حال تخالف حال المعتكف، تخالف حال المعتكف. ويفهم من هذا أيضا أن الأحاديث والانشغال بالكلام، نعم، والمؤانسة به لا تمنع الاعتكاف ولا تقطعه، ولذلك لم نذكرها فيما يحصل به فساد الاعتكاف. الفقهاء ربما ذكروا هنا ويكره صمات إلى الليل، يعني أن التعبد لله جل وعلا بالسكوت والصمت منهي عنه، قد جاء في ذلك أحاديث كثيرة في الصحيح وفي غيره، فلا يكون ذلك محلا للتعبد لله جل وعلا. وأهل الإسلام إنما يتعبدون بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصمات والتعبد بنفس الصمت والسكوت ليس مطلوبا، لكن يسكت الإنسان عن الشر ويتكلم بالخير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويتحدثون في هذا أو يذكرون في نهاية هذا الباب ما يتعلق بمن يتكلم بالقرآن، فما حكمه؟ التكلم بالقرآن يعني أنه يأتي بالآية من كتاب الله جل وعلا على نحو مراد له من أمور دنياه، كان يشتهي طعاما فيقول ائتنا بغدائنا، نعم، فإذا اشتبه عليه أمر قال إن البقرة تشابه علينا، إلى غير ذلك من الأشياء التي يفعلها بعض الناس. فهذا من جهة الأصل أقل أحواله أن يكون مكروها، ربما كان محرما، لأن القرآن لم ينزل لهذا، لكن لا يدخل في ذلك ما كان اقتباسا من القرآن بما فيه دلالة خير، لأن القرآن يحصل به بركات الدين والدنيا. فإذا قيل مثلا في من تجاذبه أمران أحدهما أولى من الآخر، فقال له قائل اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني أن هذا الأمر أولى لك مثلا، فنقول هذا لا بأس وهذا من نفع القرآن وبركته، لكن ما يكون من التكلم به قصدا لهذه الألفاظ أو نحوها فيكون ذلك مكروها. ولذلك ما ذكر عند بعض أهل الأدب من أن امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن مدة طويلة، فإن هذا مما استنكره أهل العلم على فرض صحته وثبوته. واضح؟ نعم. كيف؟ بقي أي فبناء عليه الحمد لله، جزاك الله خير. لا شك أن دراسة الكتب عند ورود سببها من أنفع ما يكون للطالب من جهتين. الجهة الأولى أن العلم إنما يراد للعمل، والثانية أن إذا درس الطالب المسائل فعالجها أو عاصرها كان ذلك أثبت للعلم وأقرب للضبط. نعم. إذن بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بكتاب الصيام، والاعتكاف يعني تابع له مكمل له باعتبار أن الاعتكاف آكده ما يكون في عشر رمضان الأخيرة، فهو كالجزء منه والمتمم له، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المناسك بعد ذلك، بها تمام أركان الإسلام وكمالها، وبها تمام العبادات والإتيان على أهمها أو شعائرها. ويعبر كثير من العلماء بالمناسك كما هو هنا تبعا لأصل الكتاب المقنع، ويعبر الكثير نعم بكتاب الحج، بكتاب الحج. وأيهما أولى؟ ها؟ ليش المناسك؟ يعني هذا من جهة. على كل حال يقول المناسك لأنه يشمل الحج والعمرة، هذا لا بأس به يعني من جهة، لكن إذا قيل من أن الحج هي التي جاءت بها الأحاديث، جاءت بها النصوص، وأن هذا يعني أيضا على سنن الأصل، وقال كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، فالأولى أن يقول كتاب الحج تبعا لذلك، تبعا لما جاءت به النصوص، وتبعا أيضا لما سار عليه في الكتب قبله. وعلى كل حال قد يكون ذلك فيه شيء من التنويع، وقد يكون فيه شيء من التفنن في العبارة، وقد يكون إرادة لي أيضا دخول العمرة فيه، فأيا كان ذلك فالأمر في هذا فيه سعة و يعني لا غضاضة فيه. والمناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها، فيقال منسك ومنسك، فمنسك من المصدر ومنسك من اسم المكان. وأصل المنسك من النسيكة وهي الذبيحة، ثم أطلق على سائر العبادات كونه في الذبيحة، لقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. ثم أطلق على سائر العبادات، وكان الحج مما يطلق عليه المناسك نعم لكثرة العبادات فيه، ما بين طواف ورمي وسعي ووقوف بعرفة ومزدلفة ونحو ذلك مما ومبيت ونحوها، واضح؟ فلأجل ذلك قيل مناسك وما يعني بالجمع. وهنا الحج مما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مما أجمع عليه المسلمون، فهو معلوم من الإسلام بالاضطرار، أليس كذلك؟ فلا يخفى على أحد من المسلمين كائنا من كان أن الحج شعيرة وشريعة، وأنه واجب مفروض، أليس كذلك؟ حتى ولو كان حديث عهد بالإسلام، بل يعلم ذلك حتى غير المسلمين، تغير المسلمين. وأعجب شيء في هذا أني سمعت أن خادمة ليست بمسلمة إذا ذهب أهلها إلى مكة تعطيهم مالا ليتصدقوا لها هناك، ليتصدقوا لها بمكة. نعم. أسأل الله أن يشرح صدرها للإسلام. فنقول إذن مما جاء الكتاب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، إلى غير ذلك من الأدلة. ودلالات السنة في هذا كثيرة، أشهرها حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في قصة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإسلام. نعم، وهو معلوم من الإسلام بالاضطرار كما قلنا. ومتى فرض الحج؟ متى فرض الحج؟ هذا مما اختلف فيه، وأشهر ما قيل في هذا أنه فرض في سنة 9، وسيأتي الكلام على الإشارة إلى شيء من ذلك في الكلام على فورية الحج أو التراخي فيه. نعم، وهو من الشعائر التي وجدت عند أهل الجاهلية، ولذلك تكلم بعض أهل العلم هل حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة أو أكثر، والمشهور الصحيح أنه إنما حج حجة واحدة، ولم يثبت ما ذكره بعضهم أنه حج حجتين قبل الهجرة، أنه حج حجتين قبل الهجرة. نعم،
الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الحر.
الحج لغة القصد، وأكثر أهل اللغة يقولون أنه القصد إلى أمر معظم، فلا يقول قائل حججت إلى الدكان ولا إلى السوق، لكن حججت إلى بيت الله الحرام. فإذن إنما هو أو في اللغة حججت إلى الملك يعني قصدته، فهو إنما يكون إلى أمر معظم. وأما في الاصطلاح فهو قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص في أفعال مخصوصة من شخص مخصوص، وهذه التعريف يعني هي أكثر ما شهرت عند الفقهاء طلبا يعني اشتمالها على المقصود، وإن كانت يأتي عليها كثير من الإيراد والاعتراض. والعمرة في أصلها الزيارة، وقالوا أيضا من أنها إنما تكون في زيارة أمر شريف. نعم، وهي في الاصطلاح هي أفعال مخصوصة من شخص مخصوص، أو قصد بيت الله الحرام لأفعال مخصوصة من شخص مخصوص. وهنا لم نقل في زمن مخصوص باعتبار أن العمرة لا تتقيد بزمان، لا تتقيد بزمان. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، هذا الحديث مما يعني يريده بعض الناس في الاستدلال به في مواطن قد لا يكون مؤيدا لذلك. فما المقصود بالحديث حتى تفهم أو حتى يتحقق لك الاستدلال به في موضع دون آخر؟ المقصود أنها دخلت العمرة في الحج يعني في أنها لا تختص بوقت ولا تحرم في وقت، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا لا يحجون لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني أنه إمكان فعلها في أشهره. فبناء على هذا لا يتأتى الاستدلال ببعض ما ثبت في الحج أنه ثابت في العمرة، أنه ثابت في العمرة. على كل حال، إذن هذا بالنسبة للعمرة. قال واجبان، أما وجوب الحج فهذا ظاهر بين كما تقدم معنا قبل قليل، وأما وجوب العمرة فإن هذا يعني هو أشهر القولين في مذهب أحمد، وهو قول لفقهاء الشافعية وجمهور الصحابة وجمع من أهل العلم. وأصل ذلك أنه جاء عن عمر وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت، واستدل له بقول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. ووجه ذلك يعني الاستدلال بالآية أن المعنى ليس الإتمام لمن بدأها، فإن هذا ليس فيه دلالة على الوجوب، وإنما أن يقال أو أتموا الحج والعمرة لله يعني أدوهما تامتين، أدوهما تامتين، فيكون ذلك مسوغا للقول بالوجوب. ويمكن أن يستدل لذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حج عن أبيك واعتمر في حديث أبي غزين عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فعلى كل حال مذهب جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم على وجوبها خلافا لمن قال من أنها مستحبة. وإذا قيل بالوجوب هنا فهي واجبة على كل أحد، لا يختلف في ذلك أهل مكة عن غيرهم، يعني إشارة إلى قول من يقول من أنها واجبة إلا على أهل مكة فإنما يجب عليهم الطواف لا غير، فنقول أن ظاهر كلام أهل العلم الوجوب مطلقا. نعم، قال فإذا هذا الكلام على وجوب العمرة خلافا لمن قال باستحبابها، وهو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية تبعه تلميذه ابن القيم، وهو أيضا قول لبعض الفقهاء أظن الحنفية وبعضهم لا الشافعية يقولون بالوجوب القول، لكن الأصل في مذهبهم الوجوب. نعم، فإذا هما واجبان يعني الحج والعمرة على ما ذكرنا من التفصيل. ثم قال على المسلم الحر المكلف القادر، إذن هذا بيان من يجب عليه الحج والعمرة، أو بعبارة ثانية من يتعلق به وجوبهما، هل يتعلق بكل أحد؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى على المسلم، على المسلم، فغير المسلم لا يتعلق به وجوب الحج والعمرة من جهة الأداء، وإن كان يعاقب على ذلك على ما مر بنا كثيرا ما يتعلق بهذه المسألة. والحر يخرج العبد فلا يجب عليه الحج لأنه وقت طويل ويفضي ذلك إلى تفويت مصالحه التي ملكها سيده. نعم، والمكلف يعني العاقل البالغ، فالعاقل يخرج غير العاقل وهو المجنون فلا يجب عليه لعمومات الشريعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فكان منهم المجنون حتى يفيق. والبالغ يخرج الصغير فلا يجب عليه، أيضا لحديث علي هذا رفع القلم عن ثلاثة ولدلالات الأدلة الأخرى. قال القادر عليه فيخرج العاجز، فيخرج العاجز، وأصل ذلك من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأهل العلم يقسمون هذه الشروط إلى ثلاثة شروط، إلى ثلاثة أقسام: شروط الصحة، وشروط الإجزاء، وشروط الوجوب. فيقولون أن شروط الصحة الإسلام والعقل، الإسلام والعقل، يعني أنه لو حج كافر هل يصح منه؟ لا يصح. ولو حج مجنون فإنه لا يصح منه، وسيأتي الكلام على التفريق بين الصبي غير المميز والمجنون، واضح؟ ويقولون الحرية والبلوغ شروط الإجزاء، بمعنى أنه لو حج العبد لصح منه، يعني من جهة الصحة صحيح، لكن هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا. والصغير إذا حج يجزئه ويقبل منه ذلك، لكن هل تجزئه عن حجة الإسلام؟ لا. أيما عبد حج فعتق فعليه حجة أخرى، وأيما صغير حج فبلغ فعليه حجة أخرى. فدل إذن على أن إجزاءها عن حجة الإسلام لا تكون. فإذن الحرية والبلوغ هما شروط إجزاء. وأما شروط الوجوب نعم فهو إيش؟ القدرة. فمن لا يجب إلا على من قدر عليه، من قدر عليه، لكن من لم يقدر عليه فلا يجب عليه. لكن لو حج غير القادر لا لصح وأجزأ وسقطت عنه حجة الإسلام، وسقطت عنه حجة الإسلام. واضح يا أخوان؟ نعم. قال في عمره مرة، وهذا لحديث الأقرع بن حابس لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله كتب عليكم الحج، قال في كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. وفي بعض الروايات الحج مرة فما زاد فتطوع، فدل على أنه مرة واحدة، أنه مرة واحدة. لكن بعض أهل العلم يقول أن الحج فرض كفاية من جهة، بمعنى أنه لا يخلو عام من الأعوام من حاج يحج بيت الله الحرام. واضح؟ فلو افترضنا ما جاء أحد لا وجب على من قرب أن يحج لئلا يبقى ذاك العام بدون حجاج. قال على الفور. الفور يعني من فار الشيء إذا أسرع أو حصل سريعا، فيقابل الفور التراخي وعدم الإسراع. فهل الحج واجب فورا أو لا؟ فالحنابلة كما هو مذهب الجمهور يقولون أن من كملت عليه الشروط وجب أن يسير مسرعا، يعني أن يسير في أول سني الإمكان، فلو تأخر لكان آثما، فلو تأخر لكان آثما. ويستدلون بالعمومات، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ولأن القول من أنه ليس على الفور يفضي أن يكون إيش؟ إما أن يكون غير واجب، وإما أن يكون إيش؟ فيه إشكال. لأن إذا قلنا على التراخي فتراخى ولم يحج من استطاع فمات، فهل نقول هو محاسب على عدم الحج؟ فإذا قلنا من أنه محاسب فمعنى ذلك أنه ليس على التراخي، وإذا قلنا أنه على التراخي أنه لا يحاسب فيدل ذلك على أنه ليس بواجب، فسقط أن يكون على التراخي وبقي أن يكون على الوجوب. وأما كونه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في 9 التي هي إيش؟ وقت وجوبه، فلأهل العلم في ذلك كلام، منهم من يقول أنه لحكمة أرادها الله جل وعلا حتى يحج معه المسلمون ويقتدوا به ويتوافد عليه المسلمون من كل الأنحاء، وقيل لأنه لتطهير البيت من المشركين الذين كانوا يطوفون عريانا ونحو ذلك. فعلى كل حال قالوا من انشغاله بالوفود الذين وفدوا على المدينة وأسلموا لله جل وعلا، فعلى كل حال قالوا من أن هذا لا يقدح في كونه على الفور، خلافا للشافعية الذين قالوا بهذا القول، سواء قالوا من أنه فرض في 9 أو قالوا من أنه فرض في 6. فأيا كان فنحن نقول في كلا الحالين أنه كان مشغولا بما هو أهم. فنقول إذن من أن الحج على الفور، ومما يدل لذلك صريحا ما جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي الحديث الآخر إن كان فيه ضعف في رفعه: من وجد ساعة فلم يحج فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذا روي موقوفا وروي مرفوعا، فكل ذلك يدل على وجوب الحج على الفور والاستعجال. واضح؟ نعم.
فإن زال الرفق والجنون والصبا في الحج هي عرفة، وفي عمرة قبل طوافها تحت فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا.
نعم، فإذا زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. يعني لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الرقيق لا يكون منه الحج فرضا، فبناء على ذلك لو أحرم الرقيق وفي عرفة بلغ بأن احتلم أو بلغ 15، نعم، ففي هذه الحالة نقول ماذا؟ أو أنبت. هذا يمكن أن يسرع إليه الإنبات، يمكن بأن يحرم بالحج في شوال مثلا أو قبل شوال، لأن سيأتينا أن الحنابلة جمع من أهل العلم يجيزون أن يحرم الإنسان بالحج قبل أشهره. واضح؟ فلو أحرم فأنبت في أثناء ذلك، فلما بلغ عرفة فإذا هو قد أنبت، فنقول في مثل هذه الحال ما الحكم؟ لكن أكثر ما يتصور طبعا بالأمرين الذي هو الاحتلام أو بلوغ 15، فيقولون من أنه يمكن أن يصح منه الحج فرضا. فاشترطوا في ذلك أن لا يكون سعى مع طواف القدوم، لأن السعي عند الحنابلة أنه ركن، فلو أدى هذا الركن إيش قبل البلوغ لكان قد فعل بعض أركان الحج وهو غير مكلف، وهو غير مكلف. نعم. أما الوقوف بعرفة فيقولون حتى لو خرج وبلغ بمزدلفة فرجع إلى عرفة فيصح. لماذا؟ يقولون لأن الوقوف بعرفة لا حد له، يصح بالقليل بالكثير. صحيح ولا لا؟ يعني الآن يمكن أن يقف الإنسان بعرفة 10 ساعات، ويمكن أن يقف ساعتين أو ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة، ويصح منه الحج بدون ما إشكال أو حاجة إلى جبران، أليس كذلك؟ فيقولون الوقوف بعرفة لا حد له، فبناء على ذلك لو وقف وهو صبي ثم بلغ فوقف بعد بلوغه حتى ولو كان خارج من عرفة فرجع إليها فوقف فيصح منه الحج، لأنه يصدق عليه أنه وقف بها وهو بالغ. لكن يقولون من سعى وهو صغير السعي لا يعاد ولا يزاد عليه، أليس كذلك؟ هل يمكن للإنسان أن يسعى 9 أشواط؟ هل يكون للإنسان أن بعد أن سعى قال أريد أن أعيد السعي فيصح من السعي ذلك المعاد؟ لا، ينتهي بفعله. فإذن قالوا من أنه إذا كان بعرفة فوقف بعد بلوغه، سواء كان فيها فاستقر بها بعد البلوغ أو كان قد خرج منها فرجع إليها في وقت الوقوف فوقف، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فيصح منه فرضا. طيب ما حال الإحرام؟ قالوا من أن الإحرام إيش؟ من أن الإحرام وإن كان ركن يعني نية الدخول في النسك، إلا أنها مثل القيام للصلاة. إيش معنى مثل القيام للصلاة؟ يعني أنها ليست مقصودة لذاتها، بل هو مقصود لغيره. واضح يا أخوان؟ فلأجل ذلك يعني قالوا أنها يعني حتى إذا قلنا من أنها الصغير إذا بلغ يجزئه عن حجة الإسلام. يقولون وإن كان يعني إحرامه وما قبل بلوغه نفل، وقع نفلا، لكنه لا يؤثر. لماذا يقولون ما قبل وقع نفلا؟ أرادوا أن يردوا قول من قال من أنه لو سعى لصح منه ذلك، لأنه لو كان ينقلب إحرامه وما فعله قبل ذلك أن يكون فرضا، لقال أولئك من أن أيضا سعيه انقلب فرضا. واضح؟ فقالوا هي لم تنقلب، هي باقية على نفلها، نعم على كونها نفلا، لكن لا تمنع صحة الحج. لماذا؟ لأن كل الأركان قد فعلها وهو بالغ، وأما نية الدخول في النسك فهي إنما هي من مما يطلب لغيره، لا يقصد به لذاته. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. فإذا قالوا فإذا زال الرق والجنون، الحقيقة أن قوله والجنون هذه من زيادات الزاد على المقنع، ولذلك جعلها بين معكوفين. واضح؟ وقد يفهم منه أن المجنون الذي دخل في إيش؟ في الحج، أليس كذلك؟ قد أحرم بالحج، مع أن الحنابلة لا يصححون حج المجنون، لكن يقصدون في هذا إيش؟ من كان معهم مجنونا فأفاق وعقل فله أن يحرم بالحج ويكون عن حجة الإسلام. واضح؟ ولا يفهم منه أنه ابتدأ أو أحرم بالحج، لأن الحنابلة لا يصححون حج المجنون. واضح يا أخوان؟ ولذلك قلنا شروط الصحة الإسلام والعقل، فالمجنون لا يصح منها الحج، ولا يصح منه نيته، ولا ينوي عنه وليه، ولو نوى لم يصح. واضح؟ سيأتي الآن توضيح ذلك في المسائل التي تعقبه. والصبا في الحج في بعرفة، إذا زال الصبا بأن بلغ كما قلنا، نعم، أو عتق الرقيق فكذلك. لماذا هم فرقوا بين الصبا والجنون؟ هم فرقوا من جهة. ماذا؟ قالوا أن الأصل أن هذه عبادة، والعبادة لا بد فيها من نية، والمجنون لا عقل له فلا نية له، فلم يصح منه الحج. قالوا وإنما استثنينا الصبي لمجيء النص به. واضح؟ فإن تلك المرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فيفهم منه أنه يصح حج الصبي، فقالوا هذا جاء به النص، وأن رفع المرأة له أيضا يدل على أنه كان صغيرا، ليس ممن يعقل أو ليس بمميز، فبناء على ذلك قالوا من أنه يصح حج الصبي لمجيء النص به، فلم يلحقوا به المجنون مع كون الشأن في ذلك واحد، لأن الأصل عدم الصحة، وإنما جاء الاستثناء في الصبي للنص والدليل، فلم يستويا في الإلحاق. واضح يا أخوان؟ نعم. ما كان قبله يبقى نفلا. الحنابلة في القلب إلى التمتع، سيأتينا أنهم يجيزونه قبل الشروع في الطواف العمرة، وإن كان الذي جاء عن الصحابة أنهم إنما انتقلوا إلى متمتعين بعد الطواف والسعي. واضح؟ لكن قالوا هذا خاص بهم، هذا خاص بهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فتوجه الحكم إليهم خاصة. نعم. وفي العمرة، نعم، يعني كذلك لو أن الصبي بلغ قبل طواف العمرة يعني بعد أن أحرم وقبل أن يطوف نام فاحتلم، فنقول من أن هذه تنقلب إلى أن تكون عمرة الإسلام، واضح؟ ومثل ذلك إذا عتق الرقيق أعتقه سيده قبل طواف العمرة فتنقلب إلى عمرة الإسلام. نعم. قال: وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، يعني أنه لو فعلهما الصبي والعبد فتكون نفلا. لما ذكرنا من أنهما يصح منهما الحج لكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام، لا يجزئهما عن حجة الإسلام. ويترتب على ذلك أنه نعم أنه لو أراد أن يحج أو يعتمر فلا بد من إذن والديه لأنه نفل وليس بفرض، وطاعة الوالدين فرض، فبناء على ذلك لا يجوز له أن يحرم بهما إلا إذا أذن له، واضح؟ لكن لو أن الصبي الصغير نعم أحرم بهما فيجب عليه الإتمام، ولو طلب منه التحلل. لماذا؟ لأنه لما دخل فيه وإن كان في الأصل نفل نعم لكن تعلق به حكم الإتمام، بخلاف العبد، فإن العبد لو دخل فيه بغير إذن سيده نعم فللسيد أن يحله. لماذا؟ لأنهم عندهم أن السيد ليس فقط وجوب الطاعة وإنما هو مالك للمنفعة، فبناء على ذلك جاز له أن يحله لتعلق منفعته ومصلحته به. ومثل ذلك الزوجة، فالزوجة في غير حجة الإسلام نعم، أو لو كانت ممن لم تتوافر فيها لا ممن ليس عليها حجة الإسلام كانت تكون حجة نفل، فإنها ليس لها أن تحرم بدون إذن زوجها، ولو أحرمت لجاز له أن يحلها لأن منافعها مملوكة له في ذلك، لأن الانتفاع بها يعني حق له، فلم يجز لها أن تفوت على الزوج حقه فيها، واضح؟ فهذا بالنسبة للزوجة والعبد بالنسبة إلى التحليل. ولذلك يقولون لو أذن لهما، لو أذن السيد والزوج للعبد والمرأة لم يجوز له بعد ذلك أن يحلهما لأنهما دخلا فيه بإذنهما، بإذن السيد والزوج. لكن بالنسبة للمرأة أيضا لو أحرمت ولم تكن شروط الوجوب متعلقة بها نعم، فهل لزوجها أن يحلها بعد ذلك مثل إذا كانت يعني حجة الإسلام ولم تكتمل في حقها الشروط؟ ليس له. لماذا؟ لأنها وإن لم تكن واجبة عليها فإنها إذا دخلت فيها أجزأتها عن حجة الإسلام، أجزأتها عن حجة الإسلام، فلم يجز له أن يحلها، فلا تحل إذا ألزمها بذلك زوجها. نعم.
والقادر من أمكنه الركوب وولد زادا مركوبا صالحين
بالله. قال: والقادر من أمكنه الركوب، وهذه من زيادات الزاد على المقنع، بمعنى أنه من لا يقدر على الركوب فإنه لو أمر بأن يحج ماشيا لأفضى ذلك إلى مشقة بالغة، إلى مشقة بالغة. ومحل الكلام هنا إنما هو في من في من كان بعيدا أو بينه وبين مكة أكثر من مسافة القصر، أما لو كان من أهل مكة أو قريبا منها لا يبلغ مسافة القصر فإنه لا يتعلق به حكم الركوب، بل لو قدر على أن يمشي فيلزمه ذلك. ولهذا يقولون حتى ولو قدر البعيد على المشي أو على الحبو فإن هذه مشقة بالغة فلا يعتبر قادرا، فلا يعتبر قادرا. ولذا قال ووجد زادا ومركوبا، ففسرت الاستطاعة في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أن السبيل هي الزاد والراحلة. لما فسر ذلك بالزاد والراحلة؟ لما فسر الحنابلة ذلك بالزاد والراحلة ولم يقولوا من استطاع كيف ما استطاع؟ فسرت بالزاد والراحلة من جهات: أولها أن هذا هو تفسير الصحابة، جاء ذلك عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أن جميع العبادات إيش؟ متعلقة بالقدرة، فاتقوا الله ما استطعتم. قال أهل العلم: فلما جاء تقييد الحج بالاستطاعة فدل ذلك على أن المقصود شيء زائد على الاستطاعة الأصلية، فلأجل ذلك فسروها بالزاد والراحلة. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فلأجل ذلك قالوا لا بد أن يجد زادا وراحلة، فهذا مما يحصل أو يتحقق به وجوب الحج. فبناء على ذلك لا يقال من أنه قادر حتى يمكنه الركوب ويجد المركوب والزاد. فإذا لم يمكنه الركوب بأن يسقط لكونه ضعيفا أو نضوى الخلقة أو نحوه فلا يجب عليه، أو أنه يستطيع الركوب لكن لم يجد مركوبا، ليس عنده الدابة التي تنقله، أو عنده دابة لكن ليس عنده زاد، فعند ذلك لا تجب عليه. قال ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. أما المركوب فهذا مستقر عند أهل العلم أنه لا بد أن يكون صالحا لمثله، فبناء على ذلك يقولون فيما مضى لو كان مثلا ممن يثبت على الراحلة فقط لوجود القتب الذي يجعل على دابة فيركب عليه الإنسان فيتعلق به الوجوب، وبعض الناس لا، إنما يثبت على الراحلة أو يستقر أو لا يركب إلا إذا وجد فيها مثل الهودج الذي يجلس فيه، يعني الهودج نحو المرتبة التي في السيارة، الكرسي الذي في السيارة قريبا منه، نعم، أو العمارية أو نحو ذلك، فهذه أشياء زائدة. فإذا كان مثله لا يثبت إلا بذلك فنقول من أنه لا يجب عليه الحج إلا أن يجد مركوبا على هذه الحال. ومع تطور المراكب فكذلك أهل هذا الزمان كل بما يلائمه، فلو كان مثله مثلا لا يركب إلا الطائرة فلو أمكنه الركوب في نحو سيارة ونحوها لم يحكم بأنه قادر. واضح؟ فعلى سبيل المثال يعني أهل مصر أو السودان أو غرب أفريقيا ربما أتوا بالسيارات ثم بالبحر، أليس كذلك؟ لكن بعضهم لعلو مكانته ووجاهته ليس هذا مركوبا له، ولا يجد مثلا الركوب بالطائرة، فنقول وإن كان عنده ما يركب به في البحر والطريق الطويلة ونحو ذلك لكن ليس هذا مقامه وليس هذا مما يصلح لمثله، لا يعتبر قادرا. واضح؟ هذا بالنسبة للركوب ومستقر عند أهل العلم. ومن كان مثلا لا يركب إلا درجة عالية في الطائرة، لا
درجة الأولى مثلا، واضح؟ كان يكون يعني ممن ذوي الاعتبار والشأن، وجد دون ذلك فليس مركوبا لمثله فلا يعتبر قادر. لو جاء ابن ملك وجد أن يركب في الدرجة السياحية، أليس عند الناس عيبا أن يركب وليس مركبا لمثله؟ صح ولا لا؟ نعم، فمثله لا يركب، فبناء على ذلك لا يعتبر قادرا. إلا هنا قال صالحين لمثله، يعني أن هذا راجع إلى المركوب والزاد. الحقيقة أن هذا مشكل، لأن عبارات الفقهاء في المقنع وفي كثير من راء زادا وراء ومركوبا صالحا لمثله، فمتعلق الصلاح لمثله والتحديد بمثله في المركوب لا في الزاد، واضح؟ فهل المؤلف هذا اختيار له؟ لا يبعد أن يكون اختيارا له، وإن كان هو في الإقناع لم يجعل العبارة على راجعة إلى الزاد والراحلة، وإنما ردها إلى الراحلة فقط. وعلى هذا جريان أكثر الحنابلة أن الزاد لا يشترط فيه ذلك، وإنما ما يجده من الزاد، ما يتوفر وما يصح من الزاد يتعلق به. لكن يقولون كما قال صاحب الفروع، لكن لا يكون رديئا يضر به، لا يكون رديئا يضر به الزاد. فإذا كان يضر به أو يتعبه أو يمرضه فلا يكون واجدا للزاد. وهنا إذا قلنا صالحين لمثله على مثل ما قال المؤلف انتهى، لا إشكال. لكن إذا قلنا أن التقييد في الصلاح لمثله إنما هو في المركوب، فلما فرقوا بين الزاد والركوب؟ هذا الحقيقة يعني محل تأمل. لكن يمكن أن يقال أن طبيعة الناس في الأزواد أنهم مما يزيدون وينقصون في وتختلف بهم الأحوال فينة بعد أخرى، يعني لتكرر الزاد واختلاف الحال ونحو ذلك، فليس له ما يستقر به. هذا يعني نظر وتأمل وليس شيئا مستقر. لكن على كل حال، على ما ذكر صاحب الإنصاف وكثير من الحنابلة ونقل ذلك أيضا المؤلف في الإقناع، أنهم جعلوا التقييد في الصلاح لمثله إنما هو في المركوب لا في الزاد. ووجدان الزاد سواء كان ذلك بأن يحمله معه أو أن يكون الزاد متوفرا في المحلات، يعني أنه لا ينقطع في الطريق، واضح؟ فإذا كان مثلا لا يستطيع حمل الزاد ولا يجد في الطريق ما يأكله وما يتزود به فلا يعتبر قادرا. وهنا قالوا أنه لا بد أن يكون الزاد أيضا إذا قلنا أنه موجود في الطريق أن يكون بثمن المثل، فإذا زاد، فبعضهم يقولون إذا كانت الزيادة يسيرة مثل ما قيل في الوضوء بالنسبة للتيمم، إذا كانت الزيادة يسيرة فلا بأس، أما إذا كانت الزيادة تجحف بماله فلا، واضح؟ على ما ذكروا في الوضوء في التيمم. وبعضهم ربما قال حتى ولو كانت الزيادة كثيرة إذا كان يقدر عليها فيجب عليه، وإن لم يجب عليه في الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن الوضوء مما يتكرر، وأما الحج فإنما يجب في العمر مرة، فلو تكلف واشترى الزاد بأكثر مما عليه فلا بأس. لكن على كل حال جادة المذهب على نحو ما ذكروا في الوضوء، في أن الزيادة القليلة لا تمنع أن يكون واجدا للزاد، لكن إذا كانت الزيادة كثيرة فتمنع منه ولا يكون قادرا. نكتفي بهذا ونكمل بإذن الله جل وعلا في المجلس القادم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.